أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
من المحسنات المعنوية الاستتباع، وقد يعبر عنه في كلمات بعضهم بالمضاعفة، ويعبر عنه أيضا بالمدح الموجه. والاستتباع في اللغة مصدر استتبع، أي طلب من الشيء أن يتبعه. تقول استتبعت فلانا، أي طلبت منه أن يتبعني. وأما في الاصطلاح فقد عرف الاستتباع في كلمات الماتن بأنه المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر. إذن فهو أن يؤتى بصفة من صفات المدح على وجه تستتبع تلك الصفة صفة أخرى. وذلك بأن يأتي المتكلم بصفة من صفات المدح على طريقة تكون تلك الصفة بعينها موجبة ومستلزمة لثبوت صفة أخرى من صفات المدح، فلا بد أن تذكر صفة من أوصاف المدح وأن تنسبها إلى موصوف ما بطريقة تكون تلك الصفة مستلزمة لثبوت صفة أخرى من صفات المدح لنفس ذلك الممدوح أولا. وبهذا يفترق الاستتباع عن التفريع الذي تقدم بيانه، ذلك أن التبعية بين الصفتين في التفريع إنما تنشأ من الأداة، كما يقال زيد كريم كما أن أباه كريم، أو غلام زيد كريم كما أن أباه كريم. فلا يوجد حقيقة ترتب ولا استتباع ولا تلازم حقيقي بين الصفتين، ولكن المتكلم بهذه الأداة يوقع التبعية بينهما ويشعر أن إحدى الصفتين كأنما بنيت على الأخرى. فالتبعية بين الصفتين في التفريع إنما تنشأ من الأداة، لأن الأداة هي التي توهم وجود سببية بينهما، وهذا بخلاف الاستتباع، فإن التبعية بين الصفتين إنما تنشأ من كون الصفة الأولى قد سيقت على أسلوب بحيث تستلزم هي بعينها الصفة الثانية. التفت، نحن أيضا لا نقول في الاستتباع أن تكون الصفة الأولى علة للصفة الثانية، بل أن تكون الصفة الأولى قد جيء بها بأسلوب وبطريقة وبوجه يكون هذا الوجه هو علة ثبوت الصفة الثانية. ومثال الاستتباع قول المتنبي: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. شوف نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئة الدنيا بأنك خالد. النهب هو الأخذ على نحو القهر والاختطاف، وهو كناية عن القوة وعن كمال الشجاعة وتناهيها، لأن نهب الأعمار يكون بالقتل، والقتل يحتاج إلى شجاعة، فمن يفعل القتل غيلة واختطافا يعني نهبا، شوف، فنهب الأعمار هو القتل، ولكنه ليس القتل بأي طريق كان، بل القتل على نحو الاختطاف والغيلة والقهر. ومن يفعل القتل غيلة واختطافا وقهرا يكون في غاية الشجاعة وفي منتهى. ومعنى البيت أن القاتل الشجاع لكثرة قتلاه، فإنه لو قدر له أن يجمع ما تبقى من أعمار قتلاه لولا قتلهم، فإذا كان لأحدهم قدر أن يعيش 50 سنة وقد قتله وهو في 20، فما تبقى من عمره 30 سنة. فالقاتل لشجاعته ولكثرة قتلاه، فلو قدر له أن يجمع ما تبقى من أعمار قتلاه لولا قتلهم، وأن يضم هذه الأعمار إلى عمره فيعيشها، لحصل له من ذلك الخلود، وحينئذ لصح أن يقال للدنيا هنيئا لك بأن فيك ذلك الخالد، ولهنئ أهل الدنيا بأن ذلك الشجاع حي بينهم. ولا يخفى أن التهنئة إنما تكون على شيء نافع لا على شيء ضار، فاستلزم ذلك كون القاتل الشجاع نافعا للدنيا ونافعا لأهل الدنيا، وإلا لم تهنئ الدنيا على خلوده، فيكون صلاح الدنيا بأمثاله. فالاستتباع في البيت في أن الشاعر قد وصف القاتل بالشجاعة على وجه تستلزم تلك الشجاعة ثبوت صفة من الصفات، من صفات المدح، صفة أخرى من صفات المدح، وهي كون وجوده سببا لصلاح الدنيا. التفت، نرجع ونعيد البيت. نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئة الدنيا بأنك خالد، يعني أيها الممدوح إنك بمكان من الشجاعة، جيد، حتى إنك قد أزهقت نفوس الكثيرين لدرجة أن أعمار قتلاك لو قدر لك أن تعيشها وأن تضمها إلى عمرك لحصل لك من ذلك الخلود، وإذا حصل لك الخلود لهنئت الدنيا، أي لهنئ أهل الدنيا بأنك تعيش بينهم. فهو في الحقيقة إنما ساق كلامه لوصفه إياه بالشجاعة، ولكنه وصفه بالشجاعة بأسلوب يستلزم ثبوت صفة ثانية له، وهي كونه بحيث يحصل به صلاح الدنيا. فالاستتباع في أن وصفه بالشجاعة على وجه يستلزم صفة أخرى، وهي كون وجوده سببا لصلاح الدنيا. وبالجملة التفت، فالشجاعة بما هي لا تستلزم الصلاح، فرب شجاع يكون مفسدا في الأرض. ولذلك نحن قلنا إن الاستتباع ليس بأن تكون الصفة الأولى بنفسها علة وسببا لوجود الصفة الثانية، بل أن تصاغ الصفة الأولى على طريقة يشعر، على طريقة تشعر، أو مش تشعر، على طريقة تستلزم بسبب هذا الطريق، بهذه الطريقة تستلزم ثبوت صفة ثانية. فالشجاعة بما هي، هي لا استلزام لها للصلاح، ولكنها صيغت تلك الشجاعة ببيان وأسلوب يقتضي المدح بالصفة الثانية وهي الصلاح. أو فقل قد بينت الشجاعة بأسلوب ووجه يقتضي كونه مصلحا للنظام ولأهل الدنيا. ما هو هذا الوجه وما هو هذا الأسلوب؟ وهذا الأسلوب هو كونه إذا ضم أعمار قتلاه إلى عمره لحصل له من ذلك الخلود. فلو أنه قال مثلا إنك ناهب الأعمار ومغتال النفوس لم يلزم من ذلك ثبوت كونه مصلحا في الأرض، ولكنه بين شجاعته بهذه الطريقة، وهو أنه ينهب الأعمار التي لو ضمها إلى عمره لحصل له من ذلك الخلود، ولا هنئت الدنيا على خلوده، ولا تهنئة إلا على ما يكون نافعا. فيكشف ذلك عن أن وجود هذا الشجاع وخلوده مما يقتضي الصلاح للدنيا، وإلا لم تهنأ على وجوده. ثم إنه في هذا البيت وجهان آخران من وجوه المدح غير الاستتباع. يعني محل الشاهد في هذا البيت قد عرفناه، ولكن هذا البيت يشتمل على وجهين آخرين من وجوه المدح، وهذان الوجهان أجنبيان عن الاستتباع وبلاغته. الوجه الأول أن إسناد النهب إلى الأعمار، مع أن الأليق فيه أن يسند إلى الأموال، نهب المال لا العمر، أن إسناد النهب إلى الأعمار مع أن الأليق فيه أن يسند إلى الأموال فيه إشعار بعلو همة القاتل ورفعة شأنه، بمعنى أنه لا يعمل سيفه من أجل الحصول على المال ونهبه، حتى كأنه لا يرى أن المال شيء يستحق أن يقدم القاتل على القتل لأجله، وإنما يعمل القاتل همته في معالي الأمور وفي الأمور المهمة، وهي نهب أعمار المفسدين واغتيال نفوسهم. فكأنه يأخذ أعمارهم ويسخى بأموالهم فلا يأخذها، فكأنه ينهب أعمارهم ويسمح عن أموالهم فيسخى بها وينفقها، فصار في إسناد النهب إلى الأعمار دون إسناده إلى الأموال كناية عن علو همته ورفعة شأنه ونزاهة نفسه. فإن قلت إن استفادة مثل هذا المعنى من مجرد إسناد النهب إلى الأموال مبني على ثبوت مفهوم الوصف، حتى كأنه إذا نهب الأموال، إذا نهب الأعمار فلا يمكن أن يكون قد نهب الأموال، ولا قائل به، بداهة أنه لا تلازم بين نهب الأعمار وعدم نهب الأموال، فقد يكون ناهبا لهما معا كما لا يخفى. قلت لا إشكال في أن الوصف لا مفهوم له، ولا إشكال في أنه لا تلازم حقيقة بين نهب الأموال وعدم نهب الأعمار وعدم نهب الأموال، إلا أن هذا الكلام إنما يتم في نظر الأصوليين، لأن التلازم عندهم إنما يكون حجة، وإنما يصح إذا كان تلازما عقليا. وأما في المحاورات العرفية فلا يعتبر مثل ذلك التلازم، فيكفي في بيان التلازم العرفي ها هنا أن يقال إن ترك التصريح بنهب الأموال والاكتفاء بإسناده إلى الأعمار مشعر بذلك، وهذا كاف في مقام التحامل وفي الخطابيات. جيد، فهو لا كان لا يوجد تلازم حقيقة، ولكن مجرد أن اختار المتكلم إسناد النهب إلى الأعمار وترك التصريح بإسناد النهب إلى الأموال، جيد، مشعر بعلو همته وأنه لا نظر له إلى المال حتى ينهبه بل يسخى به، فكأنه يأخذ النفوس ويسمح عن أموالها. الوجه الثاني من وجوه المدح أن القاتل لما كانت تسر الدنيا بخلوده فيما لو أخذ أعمار قتلاه، أن القاتل لما كانت تسر الدنيا بخلوده وكان ذلك مستتبعا لصلاحه للدنيا ولأهلها، علم بالدلالة الالتزامية أن قتله لتلك النفوس ونهبه لتلك الأعمار لم يكن ظلما، لأن قتله لهذه النفوس لو كان ظلما لكان هو ظالما، والظالم لا سرور لأهل الدنيا بخلوده وبقائه. فصار البيت مشتملا على أربعة صفات أو أوصاف من أوصاف المدح، وهي التناهي في الشجاعة، وكونه صالحا وصلاحا للدنيا، وعلو الهمة، وعدم التنزل إلى أدنى الصفات أو أدنى الأمور، وأنه لا يقتل نفسا ظلما. والأول من هذه الصفات الأربع هو المستتبع، وهو كونه متناهيا في الشجاعة هي التي استتبعت الصفة الثانية. فالصفة الأولى هي المستتبع، والصفة الثانية وهي كونه صلاحا للدنيا هي المستتبع، والصفة الثالثة وهي علو الهمة هي لازم للمستتبع بالكسر، والصفة الرابعة وهي أن قتلاه لا يقتلهم ظلما هي لازم للمستتبع. فالأول مستتبع للثاني، والثالث لازم للأول، والرابع لازم للثاني. طيب، ثم إذا رجعنا إلى تعريف الماكن للاستتباع نجد أن صريح كلامه هو أن الاستتباع لا يكون إلا في المدح، لأنه قال في تعريف الاستتباع هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، فأخذ في المستتبع أن يكون مدحا وفي المستتبع أن يكون مدحا كذلك. فظاهر بل نص عبارة الماتن أن الاستتباع لا يكون إلا في المدح، وهذا ليس في محله، بل الاستتباع كما يجري في المدح يجري في الهجاء، ويجري في الذم ويجري في غير الهجاء والذم من الأوصاف المختلفة. فمن الاستتباع الذي يجري في الهجاء قول ابن الرومي: هاجيا امرأة، قال: نكهتها تقتل جلاسها لقرب مجشاها من المفسئ. بيان البيت أن الشاعر أراد أن يهجو امرأة، فذكر صفة من الصفات على وجه تستلزم ثبوت صفة ثانية من جنسها. الصفة الأولى أن رائحة فمها رائحة كريهة، لأنه قال نكهتها، أي رائحة فمها، تقتل جلاسها، فقد وصفها بالبخر، والبخر هو كريح فم الأسد. جيد، ولكنه وصفها بهذه وصفها بالبخر وبنتانة رائحة الفم على وجه يوجب اتصافها بصفة أخرى تابعة لتلك الصفة الأولى، لأنه استدل على نتانة نكهتها بكون مجشاها قريبا من المفسأ، أي من المكان الذي يصدر منه ذلك الريح. جيد، طيب، فهذا إشارة إما إلى قصر قامتها حتى كأن فمها صار قريبا من الموضع الأسفل، أو إشارة إلى أن هذه المرأة لانحطاط شأنها فكأنما لا يجلسها جلساؤها إلا في ذلك المكان، فكأن شغلها عند مجيئها إنما هو ينصب في ذلك الموضع. طيب، فاستلزم أو وصفها بالبخر على طريقة وعلى وجه يستتبع اتصافها إما بقصر القامة، جيد، وإما بكونها بحيث لا تراوح ذلك أو لا تزاول ذلك المكان. طيب، هذا استتباع في الهجاء. ومن الاستتباع في الذم قول الشاعر في قاض لم تقبل شهادته في هلال عيد الفطر، يعني أراد أن يزور العيد. قول شاعر في ذم قاض زور العيد ولم تقبل شهادته في هلال الفطر، يعني هلال عيد الفطر، قال: أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى، سرق العيد كأن العيد أموال اليتامى. فقد وصفه بتزوير العيد على وجه يستتبع ذمه بتزوير آخر وهو سرقة مال اليتامى. قال: سرق العيد، أي زوره وشهد به شهادة غير حقه، وكأن العيد أموال اليتامى، يعني استسهل سرقة العيد إلى درجة جيد رآه كأموال اليتامى، وهذا يدل على أن أموال اليتامى تسرق من قبل ذلك القاضي، والاستتباع في ذلك واضح. هذا تمام الكلام في الاستتباع. من المحسنات المعنوية أيضا الإدماج، والإدماج في اللغة هو اللف والفتل، يقال أدمج الحبل أي أجاد فتله، وأدمج الشيء في ثوبه إذا لفه بالثوب، واندمج الشيء إذا استحكم وصار متمكنا. والإدماج اصطلاحا هو أن يضمن، شوف، أن يضمن كلام سيق لمعنى، سواء كان ذلك المدح المعنى مدحا أو غيره، أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، يعني أن تأتي بكلام ثم تضمن ذلك الكلام معنى آخر، وهذا المعنى الآخر يجب أن لا يكون مصرحا به، ولا يكون في الكلام إشعار بأنه مسوق لأجله. وبهذا صار الإدماج عندهم أعم من الاستتباب، لما عرفنا من أن الماتنة وجماعة خصوا الاستتباع بالمدح، والاستتباع المخصوص بالمدح يصدق عليه أنه تضمين معنى آخر، لأنك قد ضمنت المدح الأول ذلك المدح الثاني، فصار كل استتباع عندهم إدماجا من غير عكس، فكل استتباع يكون إدماجا، لأن الاستتباع عبارة عن المدح بصفة على وجه تستتبع المدح بصفة أخرى، فلا بد أن المدح الثانية قد وقع متضمنا في المدح الأول فيصدق حد الإدماج، ولكن بعض الإدماج لا يكون استتباعا، كما إذا كان في غير المدح. وقد مثل الماتن للإدماج بقول المتنبي في وصف طول الليل: أقلب به أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. شوف، أقلب به أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإن تقليب الأجفان دليل على السهر، وعد الذنوب على الدهر إشارة إلى كثرة المآسي التي أصابته من أهل الدهر. الشكاية من الزمان هي شكاية من أهل الزمان، من أهل الزمان حقيقة. فعد الذنوب على الدهر يعني يحصي ذنوب الدهر، جيد، فهو إشارة إلى كثرة المآسي التي أصابته من أهل هذا الدهر، من غير أن يكون مستحقا لما وقع عليه من الظلم منهم. فقد ساق الشاعر كلامه لبيان طول الليل الذي بات يقلب فيه أجفانه من غير أن ينقضي، ولكنه ضمن كلامه ووصفه الأول وهو طول الليل معنى آخر، ضمن كلامه الذي ساقه لهذا الغرض معنى آخر لم يصرح به، وهو الشكاية من إساءة أهل الدهر لا، فصار أحد المعنيين متضمنا للمعنى الآخر. ومن الإدماج أيضا قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. التفت، هذه الآية وردت في معرض التمنن على الولد ولبيان منة الوالدة وفضلها على ولدها وحمله وفصاله، ولكنها تضمنت معنى آخر، وهو بيان أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال: وحمله وفصاله 30 شهر. ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وإلى آخره. فالآية قد وردت في معرض التمنن والامتنان على الوالد وبيان فضل الوالد على ولدها، لأنها حملته جيد بحمل، قال وحمله وفصاله. فأي حاجة إلى ذكر 30 شهرا جيد، ومدة الرضاعة تكون 2 عامين، يعني تكون 24 شهرا، فبقي 6، فعلم أن المراد لأن الحمل والفصال 30 شهرا جيد. والفصال هو عبارة عن 2، وفصاله في 2 في بعض الآيات، تمام. إذن فلا بد، لأن خطام الولد يكون في 2، فبقي 6 أشهر، فدلنا ذلك على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فقد سيقت الآية لبيان الامتنان، وتضمنت معنى تأسيسيا، وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وكذلك قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، فإن الآية قد سيقت لإثبات النفقة والرزق، وتضمنت أن انتماء النسب إنما يكون إلى الآباء، لأنه قال وعلى المولود له، فالآية مسوقة لأجل بيان النفقة. ولكن لما جعل الضمير للغائب المذكر علم أن المولود إنما ينتسب إلى والده. هذا تمام الكلام في الإدماج. والذي يفهم من كلام الماتن أنه لا فرق بين الاستتباع والإدماج إلا في أن الاستتباع يكون مخصوصا بالمدح، وأن الإدماج يكون بالمدح وبغيره. أو فقل الذي يفهم من كلامهم أن الإدماج أعم من الاستتباع، وأن الاستتباع إدماج. فلو لم نخص الاستتباع بكونه في مقام المدح لما كان هناك فرق حينئذ بين الاستتباع وبين الإدماج، فيكون كل استتباع إدماجا وبالعكس. ولكن التحقيق أن هناك فرقا بين الاستتباع وبين الإدماج، حتى على القول بعدم اختصاص الاستتباع بالمدح، لأن الاستتباع يكون بين الصفتين اللتين تكونان من جنس واحد. الاستتباع يكون في صفة تتضمن صفة أخرى من جنسها، فإن كانت الصفة صفة مدح فقد تضمنت صفة مدح أخرى، وإن كانت صفة هجاء فقد تضمنت هجاء آخر، أو كانت ذما فذما. وهذا بخلاف الأمثلة التي مر بيانها ها هنا، فإن الصفة التي تتضمن صفة أخرى تتضمن صفة أخرى في الإدماج، تتضمن صفة من غير جنسها. يوجد اختلاف في الجنس، شوف، يوجد اختلاف في الجنس بين التمنن والامتنان في قوله وحمله وفصاله، وبين أقل مدة أقل الحمل، ليست إحدى الصفتين من سدخ الأخرى ولا من جنسها. وكذلك وعلى المولود له رزقهن، يوجد فارق بين النفقة، الحديث عن النفقة، وبين نسبة الولد إلى والده. وكذلك في قول الشاعر أقلب به أشفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. هذا البيت قلنا إنه كناية، أو قلنا هو إشارة إلى طول السهر على وجه يقتضي معنى آخر، وهو أنه يعد الذنوب على الدنيا، إذن فلا بد يكون مظلوما. جيد. فقد ضمن أو ذكر طول الليل على وجه يقتضي بيان مظلوميته. طيب، هذا البيت إنما يصلح أن يكون من الإدماج إذا لم يحمل على التشبيه. وأما إذا حمل البيت على التشبيه فلا إدماج فيه حينئذ، لأنه لا يكون في مقام بيان مظلوميته وأنه له وأن للدنيا عليه ذنوبا، بل يكون القصد حينئذ إلى تشبيه الحالة التي وصل إليها من السهر ومن تقليب الأجفان مرة بعد أخرى من غير أن ينقض الليل. يكون الغرض هو تشبيه هذه الحالة بحالة من أراد أن يحصي على الدنيا ذنوبه، أو من أراد أن يحصي ذنوبه في الدنيا، لجهة أن هذه الذنوب لا تنتهي كما لا ينتهي تقليب الأجفان من غير أن يوجب نتيجة، وحينئذ لا يكون من الإدماج. جيد. لأنه لا يكون قاصدا إلى ذلك المعنى الجديد، لأنه لم يضمن كلامه معنى آخر، ولم يقصد في كلامه معنى آخر غير طول الليل. جيد. غاية ما في الأمر أنه عمد بعد ذكر طول الليل إلى تشبيهه بحالة عد الذنوب، ولكن الأولى هو أن تكون يكون البيت من الإدماج على ما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في المحسن الثاني. نقرأ هذا المقدار في الكتاب. قال: ومنه أي ومن المعنوي الاستتباع، وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، كقوله: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. مدحه بالنهاية في الشجاعة، حيث جعل قتلاه بحيث يخلد وارث أعمارهم، على وجه استتبع مدحه أو استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها، إذ لا تهنئة لأحد بشيء لا فائدة فيه. قال علي بن عيسى الربعي، الربعي نسبة إلى ربيعة. جيد. وفيه أي في البيت وجهان آخران من المدح، أحدهما أنه نهب الأعمار دون الأموال كما هو مقتضى علو الهمة، وذلك مفهومهم من تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن نهب الأموال، مع أن النهب بها أليق، وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات، وإن لم يعتبره أئمة الأصول، وإن كان لا يوجد تلازم حقيقي بينهما. طيب، ليس كل من نهب الأعمار فقد سمح عن الأموال، قد ينهب الأعمار والأموال معا. شيء. قال: والثاني أنه، يعني الوجه الثاني من وجوه المدح، أنه لم يكن ظالما في قتلهم، وإلا لما كان للدنيا سرور بخلوده. طيب، التفت الشارح هنا، إذا رجعنا إلى كلام الماتن بعد أن بين الاستتباع في البيت، قال الماتن، قال: وفيه، يعني وفيه وجهان آخران، أنه نهب الأعمار دون الأموال، وأنه لم يكن ظالما في قتلهم. يشعر كلامه بأن استفادة هذين الوجهين من وجوه المدح قد وقعت من الماتن نفسه، أن الماتن هو الذي استخلص هذين الوجهين، ولذلك نجد أن الشارح قال علي بن عيسى الربعي، كأنما يريد أن يقول أن هذين الوجهين لهذا الشخص. جيد، فهو أول من استخلصهما من البيت، لا للماتن. كيف كان؟ قال ومنه، أي ومن المعنوي، الإدماج، يقال أدمج الشيء في ثوبه إذا لفه فيه، وهو أن يضمن كلام، شوف يضمن مبنية للمجهول، أصلها ضمنت معنى آخر، فضمن تتعدى إلى مفعولين، ضمنت كلامي الأول كلاما ثانيا. جيد، ثم صيغت للمجهول فحذف الفاعل فاعل وناب المفعول الأول عن الفاعل وبقي المفعول الثاني، فقال هو أن يضمن كلام، هذا هو نائب الفاعل وكان مفعولا في الأصل، ضمنت كلامي كلاما آخر. جيد، أن يضمن كلام سيق لمعنى، سواء كان ذلك المعنى مدحا أو غيره، مدحا كان أو غيره، معنى آخر، هو منصوب مفعول ثان ليضمن، وقد أسند إلى المفعول الأول، واضح، فهو يعني قد أسند يضمن إلى المفعول الأول، فهو لشموله المدح وغيره أعم من الاستتباع، لاختصاص الاستتباع بالمدح، كقول الشاعر أقلب أي في ذلك الليل أشفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر، ومنه أيوة، واضح واضح صار. قال ومنه أي ومن المعنوي التوجيه، من المحسنات المعنوية التوجيه، ويسمى أيضا محتمل الضدين، وهو إيراد كلام محتمل لوجهين، ولذلك سمي توجيها، فالتوجيه لجهة أن الكلام يحتمل وجوها. جيد، التوجيه ويسمى أيضا قلنا محتمل الضدين، ليش؟ قالوا لأن التوجيه عبارة عن إيراد كلام محتمل لوجهين متضادين، ولذلك سمي بأنه يحتمل الضدين، فهو إيراد كلام محتمل لوجهين متضادين على السواء، بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر، ولا يظهر المراد منهما، وذلك كقول من قال لأعور، يعني لمن له عين واحدة يبصر بها، كقول من قال لأعور خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، فإنه يحتمل أن يكون قد تمنى له صحة العين العوراء فيكون دعاء له، ويحتمل أن يكون تمنى فساد العين الصحيحة لتصير عوراء كذلك فينقلب أعمى فيصير ذلك دعاء عليه، واضح صح؟ جيد، يحتمل معنيين على السواء، قال ليت عينيه سواء. جيد، فهذا كلام يحتمل وجهين متضادين على السواء، لا يتعين المراد منهما، وليس أحدهما أقرب من الآخر في الأذهان، تمام، ولا يوجد قرينة تعين أحدهما. والفرق بين التوجيه والتورية من جهات ثلاث، الجهة الأولى أن المعنيين في التورية يكون أحدهما قريبا غير مراد والآخر بعيدا هو المراد، بخلاف التوجيه فإن المعنيين متساوية وليس أحدهما أقرب من الآخر في الذهن. الجهة الثانية أن المعنيين في التورية لا يجب أن يكونا متضادين، بل يكفي أن يكونا متغيرين حتى يكونا اثنين، وهذا بخلاف التوجيه، فلا بد من تضاد المعنيين ولا تكفي مجرد المغايرة، كما في مثل قوله الله تعينيه سواء، يحتمل أن يكون دعاء له ويحتمل أن يكون دعاء عليه، والدعاء للشيء ضد الدعاء عليه. الجهة الثالثة أن المعنيين في التورية يوجد معهما قرينة تعين المعنى المراد البعيد، ولا قرينة في التوجيه، بل يحتملهما السامع على السواء. فهذه جهات ثلاث حصل بها تباين بين التوجيه وبين التورية. ثم إنه قد وقع خلاف بين البيانيين في أن كلمة الإيهام هل تطلق على التورية فيقال التورية هي الإيهام، أو أنها تطلق على التوجيه فيقال إن التوجيه هو الإيهام. والظاهر من تتبع كلماتهم هو أنه يصح إطلاق الإيهام على كل واحد من التورية والتوجيه، ولكن بمعنيين مختلفين. فالإيهام في التورية بمعنى أن يسبق إلى الوهم، هذا معنى الإيهام، هو أن يسبق إلى الوهم إرادة المعنى القريب، حتى إذا التفت السامع إلى القرينة عرف بطلان القريب ورجع عنه إلى البعيد رجوعا مستدل. فالتورية إيهام بمعنى أنها تسبق إلى الوهم القريب ليرجع عنه إلى البعيد رجوعا مستدل. وأما الإيهام في التوجيه فبمعنى أن غرض المتكلم إيقاع السامع في الوهم، لا أن يسبق إلى الوهم المعنى القريب ليرجع عنه إلى البعيد. فالإيهام في التوجيه بمعنى أن غرض المتكلم إيقاع السامع في الوهم، فلا يعرف مراد المتكلم. وبالجملة فالإيهام في التورية إيهام بدوي لأجل الوقوف على خطأ المتوهم، وأما الإيهام في التوجيه فإيهام فعلي مستقر وبغرض الوقوف وعدم معرفة المراد من أول الأمر. إذا قد اتضح ذلك فقد جعل السكاكي متشابهات القرآن من التوجيه، كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فاعترض عليه الماتم بما تقدم من أن السكاكي نفسه قد جعل المتشابهات وين؟ قد جعلها داخلة في التورية، وأن الغرض من المتشابهات إيهام القريب حتى يرجع السامع عنه إلى البعيد رجوع المستدل. وقد عرفنا أن التورية تباين التوجيه، فكيف حسن للسكاكي في بحث التورية أن يجعل المتشابهات من التورية، ثم عاد في باب التوجيه وذكر أن المتشابهات داخل وين؟ في التوجيه، مع كون كل من التورية والتوجيه مباينا للآخر. ثم عاد الماتن واعتذر للسكاكي بأنه يمكن جعل المتشابهات من التوجيه باعتبار ومن جهة واحدة، وهو احتمال تلك المتشابهات لمعنيين متغيرين. يعني المتشابهات لجهة احتمالها لمعنيين متغيرين، جيد، فهي من هذه الجهة يصدق عليها التوجيه، وإن كان لا يصدق عليها التوجيه بالنظر إلى بقية القيود. فالمتشابهات يمكن للسكاك أن يدرجها تحت التوجيه فقط من هذا الاعتبار ومن هذه الجهة، وهو احتمال المتشابهات لمعنيين مختلفين، كما أن التوجيه يحتمل عبارة عن كلام يحتمل معنيين متغيرين، وإن كانت المتشابهات تفارقها من جهة أخرى، وهي كون أحد المعنيين في المتشابهات أقرب من الآخر لأنها تورية حقيقة، جيد، بخلاف التوجيه، فإن أحد المعنيين لا يكون أقرب من الآخر، إلا أن الرجوع إلى كلام السكاكي في المفتاح يوقفنا على أن هذا الإشكال غير وارد عليه من أول الأمر، حتى نحتاج إلى مثل ذلك الاعتذار. وذلك، شوف، نحن ماذا عرفنا التوجيه؟ قلنا إيراد كلام يحتمل معنيين متضادين على السواء، يعني بأن لا يترجح أحدهما على الآخر، ولكن بالرجوع إلى كلام السكاكي في المفتاح نجد أنه عرف التوجيه بغير هذا التعريف، لأنه قال هو إيراد كلام محتمل لوجهين مختلفين، وهذا التعريف صادق بالكلية على المتشابهات، لأنه كلام يحتمل معنيين مختلفين، فالتعريف صادق على المتشابهات، التفت، بل هو صادق على التورية بقول مطلق، بداهة أنه لم يأخذ في حد التوجيه تباين المعنيين ولا استواءهما في القرب والبعد ولا وجود القرين المعين لأحدهما. قال هو الكلام المشتمل على معنيين أو المحتمل لمعنيين مختلفين، فيكون التوجيه عنده أعم من التورية، فلا يرد إشكال الماتن. نعم، يمكن أن يشكل عليه لجهة أن التوجيه ليس عبارة عن مجرد الكلام المشتمل أو المحتمل لمعنيين مختلفين. طيب، كيف كان؟ فقد عرفنا أن التوجيه يباين التورية في أمور ثلاثة. فمن التوجيه قول النبي صلى الله عليه وآله: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. فهذا الكلام يحتمل معنيين متضادين، وليس أحدهما أقرب من الآخر، ولا قرينة تحدد الفراق. المعنى الأول أن يكون ناظرا إلى ما يتحمله القاضي. شوف، من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. الاحتمال الأول أن يكون ناظرا إلى ما يتحمله القاضي من مشقة القيام بحقوق الخصوم والنظر في دعواهم، جيد، وتحصيل حق المظلوم ودفع الظالم عن ظلمه، فأشبه القاضي في تكلف هذه المشقة من ذبح بآلة غير حادة، يعني من ذبح بغير سكين، فيكون حينئذ هذا الحديث مدحا للقاضي، ولكنه يحتمل معنى آخر يكون هذا الحديث معه ذما له، وهو أن يكون ناظراً إلى أن القاضي غالباً لا يسلم من الظلم ومن الرشا، يعني من أن يتلقى الرشوة، فيقع بذلك في أعظم المهالك، فيكون كمن ذبح بغير سكين. والمعنيان متباينان بل متضادان، لأن أحدهما مدح والآخر ذم، وليس أحدهما أقرب من الآخر في الذهن، فهو كلام ذات وجهين، ولذلك سمي توجيها، وهو محتمل للضدين، ولذلك سمي بمحتمل التضاد. ومن التوجيه أيضا قوله تعالى وألقي ما بيمينك، شوف تلقف ما صنعوا، هو خطاب الله عز وجل لموسى عليه السلام بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، قال ألقي ما بيمينك. هذا الذي بيميني يحتمل أن يكون العصا التي بيميني، فلو صرح لكان في ذلك استصغار لشأن ما بيمينه، أي ألقي تلك العصا. ولو ذكر فيحتمل أن يكون ما باليمين تلك العصا، فيكون ذلك استصغارا لشأنها، ويحتمل أن يكون ما باليمين ذلك الثعبان المبين التي هي العصا، يعني التي سوف تنقلب، فجاء فترك التصريح بما في يمينه وعمد إلى ارتكاب جملة الصلة. ليش؟ لأنه ليكون ذلك أوقع في حصول المعجزة من دون التوطئ والتمهيد لما يحصل من خرق قوانين الطبيعة. ألقي ذلك الذي في يمينك، ولا يريد أن يصرح أن الذي في يمينه عصا فيستصغر شأنها، أو أنها ثعبان مبين فيستعظم شأنها ويتأهب لتلقي خوارق الطبيعة. جيد، فقال ألقي ما بيمينك تلقف ما صنعوا، حتى كأنما باليمين يحتمل ماهيتين متباينتين، الأفعى والثعبان المبين التي هي من جنس الكائن الحي، والعصا التي هي من الجوامد. هذا تمام الكلام وين في التوجيه. قال التوجيه ويسمى محتمل الضدين، وهو إيراد الكلام حال كونه محتملا لوجهين مختلفين، التفت، قال أي متباينين متضادين، هذا هو المراد من الاختلاف هنا، لا مجرد التغاير كالمدح والذم مثلا. ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين، كقول من قال لأعور ليت عينيه سواء، يحتمل تمني صحة العين العوراء فيكون دعاء له، والعكس يعني فيكون دعاء عليه. قال السكاكي ومنه أي ومن التوجيه متشابهات القرآن باعتبار، جيد، فهي ملحقة بالتوجيه من هذه الجهة فقط. قال وهو احتمالها لوجهين مختلفين، وتفارقه باعتبار آخر وهو عدم استواء احتمالين، لأن أحد المعنيين في المتشابهة قريب والآخر بعيد، لما ذكر السكاكي نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإهم على ما تقدم في باب التورية. ويجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما، وفي المتشابهات لا يجب تضادهما، وفي التوجيه يجب تضادهما، ولكن السكاكي عندما عرف التوجيه لم يشترط التضاد، ولم يشترط الاستواء، ولم يشترط وجودا القرينة، ولذلك صح أن يدخل المتشابهات في التوجيه، لأن التوجيه عنده أعم من كل التورية، لا من مجرد المتشابهات فقط. هذا تمام الكلام، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.